الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأهلا ومرحبا بطلاب العلم الشرعي في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. وهذا هو الدرس 34 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه الحديثان 85 و86. أما الحديث 85 فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. هذا دعاء السفر، وهو دعاء عظيم نافع من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اشتمل على كثير من مصالح الدين والدنيا، وعلى الاستعاذة من أضرار السفر التي قد تحدث للمسافر في نفسه أو في أهله أو في ماله، واشتمل على التقرب إلى الله بذكره والثناء عليه والاعتراف له بالنعمة وشكره عليها، والتبرؤ من الحول والقوة إلا به، وإظهار الانكسار له سبحانه بالتوبة والعبودية والاعتراف بالمعاد. فبين راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. أفادنا ابن عمر في هذه الجملة الأمور الآتية: أفادنا أن هذا الذكر خاص بالسفر، وأفادنا بتوقيت هذا الدعاء، توقيته إذا استوى على بعيره، أي عندما يرتفع على دابته ويستقر عليها. وأفادنا أنه عليه السلام يبدأ سفره بالتكبير ثلاثا، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي الله كبير، أو الله أكبر من كل كبير، وأكبر من أن يحاط بكنه كبريائه. هذا ما قاله العلماء في تفسيرها. والمراد من البدء بالتكبير تعظيم الله، والتواضع ظاهرا وباطنا لعظمته جل وعز. ولذلك يشرع التكبير عند تعاظم شيء، وعند التعجب من شيء، وعند الارتفاع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح سفره بالتكبير والتسبيح، ويختمه بالتكبير والتسبيح، فكان في رجوعه من السفر يكبر إذا ارتفع على كل شرف من الأرض، ويسبح إذا نزل كما ثبت في الصحيحين. وكان عليه السلام يقول في أول سفره أيضا، وهذه الجملة الثانية من الحديث، يقول بقوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، استجابة لأمر الله إذ قال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الآيات المعروفة من سورة الزخرف. قوله سبحان هذا اسم فعل مضارع بمعنى أنزه، فقوله سبحان الله أي أنزه الله عن كل عيب ونقص. ومناسبة التسبيح عند الركوب هي أننا ننزه الله عن هذه المراكب، فنحن نحتاجها ولا نستغني عنها، والله غني عنها سبحانه وتعالى. والتسبيح مشروع في السفر في أوله وفي آخره، ومشروع أيضا عند الركوب في غير السفر، وهو دعاء الركوب المعروف. وقوله سبحان الذي سخر لنا هذا أي أنزه الله عن الحاجة لهذه المراكب، ونحن محتاجون لهذا الذي سخره الله لنا وذلله لنا، ونحن عاجزون عن السفر والترحال وحمل الأثقال بدون هذه المراكب، كما قال تعالى عن هذه الأنعام: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فلله الفضل والمنة الذي سخر لنا هذه المراكب، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وما كنا له مقرنين، أي ما كنا له مطيقين لولا أن سخره الله لنا، أي لا طاقة لنا على التحكم بهذه الأنعام وهذه المراكب لولا أن ذللها الله لنا. فهذه الدواب مسخرة لنا، مذللة لنا بفضل الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فنركب هذه الدواب من تذليل الله لها، ونأكل منها من تذليل الله لها. ألا ترى أن هذه الأسود والضباع أصغر حجما من الجمال والثيران والخيول والبغال، ومع ذلك لا نقدر عليها ولا طاقة لنا بها، ذلك لأنها لم تذلل لنا. وتأمل أيضا هذه المراكب العظيمة العجيبة التي خلقها الله لنا وذللها لنا، وذلل لنا علم صناعتها، وجعلنا نتحكم بكل سهولة بها من السيارات الكبيرة والصغيرة على اختلاف وظائفها، وهذه الطائرات والقطارات والسفن وغير ذلك. ما كنا لها مطيقين لولا أن سخرها الله لنا. قال سبحانه: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وقال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فدخل فيها أنواع المراكب الأخرى التي لم تكن معروفة في الأزمنة القديمة. وقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فشملت آية النحل هذه وآية ياسين التي قبلها جميع أنواع المراكب البرية والبحرية والجوية التي خلقها الله بعد زمان الوحي. وهذه تعد من دلائل صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه المراكب من عظيم فضل الله على العباد، ولذلك يجب على العبد أن يعظم الله عند ركوبها بالتكبير والتسبيح والحمد، وأن يتواضع لله وأن لا يفخر ولا يتعالى عند ركوبها، ألا يتعالى في نفسه ولا يتكبر إذا علا واستوى فوق هذه المراكب على اختلاف أنواعها، وأن ينظر فيها إلى فضل ربه عليه وفقره إليه، وأن يشكره على هذه النعم العظيمة. وقد تكبر أقوام قديما وحديثا لما ركبوا هذه المراكب، فجعلهم الله عبرة وآية للعالمين. وقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي إليه راجعون، فنبه بهذا السفر الدنيوي إلى السفر إلى الآخرة، وهذا فيه اعتراف بالمعاد، وهو ركن من أركان الإيمان كما تعلمون، وفيه اعتبار بالسفر، ينبغي على العاقل أن يعتبر بالسفر، أن يأخذ من سفره عبرة، وذلك أن السفر في الدنيا يذكر بالسفر إلى الآخرة. فالسفر في الدنيا من مكان إلى مكان له بداية وله غاية، وكذلك هذه الحياة نحن فيها مسافرون يوما بعد يوم وعاما بعد عام، إلى أن نصل إلى غايتنا وهي الدار الآخرة. وكما ينتهي السفر في الدنيا سريعا، فكذلك هذه الحياة ستنتهي قريبا وبأسرع مما كنا نظن. قال تعالى قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقد شبه الله سفر الدنيا بالسفر إلى الآخرة، إذ قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زعم أقوام أنهم يخرجون في السفر من غير زاد، توكلا على الله، وترك الأسباب ليس من التوكل، فأمرهم الله عز وجل بالتزود للسفر الدنيوي بالطعام والشراب والراحلة أخذا بالأسباب، وبين أن أفضل زاد للسفر إلى الآخرة هو التقوى، وكلاهما سفر. وقوله اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، سأل الله البر والتقوى والعمل الصالح. والمراد بالبر هنا الطاعة، أي فعل المأمور، والمراد بالتقوى هنا ترك المحظور، وذلك أن البر والتقوى إما أن يذكرا متصلين أو منفصلين، يعني إما أن يذكرا في جملة واحدة في سياق واحد، أو يذكر واحد منهما فقط، وهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، أي إذا اجتمعت في سياق واحد في الكلام افترقت في المعنى، أي لكل لفظ معنى مختلف عن الآخر، وإذا افترقت وذكر اللفظ منفردا دخل أحدهما في معنى الآخر، أي يكون البر فعل المأمور وترك المحظور، وتكون التقوى فعل المأمور وترك المحظور، يكونان بنفس المعنى إذا ذكر منفردا. أما في دعاء السفر هنا فقد اجتمعا في سياق واحد، ولذلك صار لكل لفظ معنى مختلف. إذن فالبر هو الطاعة، أي فعل المأمور، ويشمل الإحسان في العبادة والإحسان إلى الخلق. وقد يراد بسؤال البر معنى آخر، وهو الإحسان من الله إلينا، أي اللهم إنا نسألك أن تحسن إلينا، لأن من أسماء الله البر بفتح الباء وتشديد الراء، ومعناه كثير الخير والإحسان، وكلا المعنيين المذكورين صحيح. وسأل الله التقوى، والتقوى مشتقة من الوقاية، فهي كل ما يقي من عذاب الله وسخطه من فعل المأمور وترك المحظور والإحسان إلى الخلق. هذه هي التقوى. والمراد هنا في دعاء السفر ترك المحظور. لماذا؟ لأنها جاءت مقترنة بالبر كما تقدم تفصيله. وقوله ومن العمل ما ترضى، سأل الله التوفيق والإعانة على العمل الصالح، ولا يكون العمل الصالح صالحا مقبولا إلا إذا توفر فيه شرطان، هما الإخلاص والمتابعة. فلا يقبل الله عملا مهما كثر وعظم ولا يرضاه إلا بهذين الشرطين كما تعلمون. فقوله ومن العمل ما ترضى، أي أن يكون خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون مقبولا مرضيا عند الله. ثم قال اللهم هون علينا سفرنا هذا. في هذه الجملة وما بعدها استعان الرسول عليه الصلاة والسلام بربه على مشاق السفر وأخطار الطريق، فسأل الله أن يسهل هذا السفر، أي أن يذهب مشقته وعذابه، لأن السفر قطعة من العذاب. قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. ثم بين في الحديث أنه يمنع المسافر مما ألفه واعتاد عليه من نومه وطعامه وشرابه وغير ذلك مما لا بد له منه على تقوية بدنه للاستعانة بذلك على عبادة الله. ثم ذكر أهم تلك المشاق التي يلاقيها المسافر، فقال واطو عنا بعده. لا شك أن بعد المسافات في السفر من أبرز ما يجلب المشقة والعذاب، ولا يسمى التنقل سفرا إلا إذا بعدت المسافة. فسأل الرسول ربه أن يقرب بعد هذا السفر، أي أن يقصر المسافة حقيقة، أو أن المراد تخفيف مشقته، وذلك بصرف عوائقه في المركوب وفي الصحبة وفي مخاوف الطريق من وحش أو هامة أو لص وغير ذلك. وكلا المعنيين محتمل جائز الوقوع، داخل في عموم المعنى، وإن الله على كل شيء قدير. وقد هون الله تبارك وتعالى في زماننا السفر في هذا كله، فأصبح السفر آمنا مريحا، وأيضا طويت المسافات بوسائل السفر الحديثة السريعة المعلومة، وهذا كله من فضل الله على العباد، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال اللهم أنت الصاحب في السفر، هذا توسل إلى الله بصفاته الصاحب، أي الحافظ والمعين. هذه صحبة حفظ ومعونة، وليست صحبة ذات كما هو معلوم في معنى المعية. فهذا دعاء عظيم من أعظم ما يقي من أخطار السفر ومشقته، ومعناه اللهم أنت الحافظ من كل مكروه في هذا السفر، ولا حافظ لنا غيرك. واستفدنا الحصر من قوله أنت الصاحب، لأن تعريف طرفي الجملة الإسمية يفيد الحصر. فهذا الدعاء فيه كمال التوكل على الله وتفويض الأمور إليه والاكتفاء به عما سواه، وأيضا فيه الاستئناس به في السفر. هذا من معاني الصحبة، الأنس من معاني الصحبة. وفيه أيضا التوسل إلى الله بصفاته كما تقدم. ويشبه هذا الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا صاحبنا وأفضل علينا، هذا في دعاء المسافر إذا أسحر، أي إذا جاء عليه وقت السحور كما في صحيح مسلم. ثم قال: والخليفة في الأهل، الخليفة في الأهل، الخليفة في اللغة هو من يقوم مكان أحد في إصلاح أمره. وقوله والخليفة في الأهل معطوف على قوله اللهم أنت الصاحب في السفر، فيكون تقدير الكلام اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، فأفادت هذه الجملة الحصر أيضا، فالمعنى لا خليفة لي غيرك، فالمعنى لا خليفة لي غيرك. وهذا الحصر فيه كمال التوكل على الله في حفظ المسافر في غيبته عنهم، في حفظ أهل المسافر في غيبته عنهم وبعده عنهم، ومن توكل على الله فهو حسبه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قوله اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، استعاذ النبي عليه السلام في هذه الجملة وما بعدها من آثار السفر على المسافر، فمن ذلك الوعثاء بفتح الواو وسكون العين وبالثاء المثلثة، وهي شدة النصب والمشقة. والوعثاء مشتقة من الوعث، وهي الأرض الرملية التي تسوخ فيها الأرجل فيشق المشي فيها. واستعير اللفظ لكل مسير شاق. قوله وكآبة المنظر، وفي حديث عبد الله بن سرجس قال وسوء المنظر، أي استعاذ بالله من كآبة المنظر ومن سوء المنظر، ويراد به معنيان: المعنى الأول استعاذ بالله من سوء الهيئة والانكسار والحزن الذي قد يحصل بسبب السفر أو المرض أو الحزن وغير ذلك. قال ابن فارس: الكآبة سوء الهيئة والانكسار والحزن. المعنى الثاني استعاذ من كل منظر بسبب الكآبة عند النظر إليه، فالمراد هنا المرئي أو المنظور، كما جاء في حديث الكسوف: فلم أرك اليوم منظرا قط، فلم أرك اليوم منظرا قط، في الصحيحين. منظرا أي المنظور المرئي. قال الطيبي مشيرا إلى هذا المعنى: وقيل المراد منه الاستعاذة من كل منظر تعقبه الكآبة عند النظر إليه، انتهى. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المعنيين كليهما. قوله وسوء المنقلب في المال والأهل، ولا يوجد لفظ والولد في حديث مسلم، والولد داخل في معنى الأهل. المنقلب المرجع، فاستعاذ بالله أن يرجع إلى وطنه فيلقى ما يسوءه في ماله وأهله أو أثناء رجوعه. وجاء في حديث عبد الله بن سرجس قول النبي صلى الله عليه وسلم وكآبة المنقلب، أي استعاذ من المرجع الذي فيه كآبة، سواء خلال رجوعه أو عند وصوله إلى أهله. قال ابن الأثير في شرح معنى وكآبة المنقلب: المعنى أنه يرجع من سفره بأمر يحزنه، إما أصابه في سفره، وإما قدم عليه، مثل أن يعود غير مقضي الحاجة، أو أصابت ماله آفة، أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى، أو قد فقد بعضهم، انتهى. فاستعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا كله ومما كان في معناه بهذه الجملة القصيرة. قوله: وإذا رجع قالهن، أي يقول هذا الدعاء وهذه الكلمات عند رجوعه من سفره. قوله: وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. في الرجوع من السفر زاد هذه الجملة، فهذه الجملة خاصة بالرجوع من السفر، وقالها الرسول صلى الله عليه وسلم في 3 مواضع: الأول عند أول الرجوع من السفر مقرونة بدعاء السفر المتقدم، عند أول الحركة في سفر الرجوع مقرونة بدعاء السفر كما تقدم. الموضع الثاني على كل مرتفع من الأرض خلال رجوعه من سفره مقرونة بالذكر الآتي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض، أي كل مرتفع، وفي رواية على ثنية أو فدفد بنفس المعنى، 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كان يقول هذا الذكر على كل مرتفع من الأرض أثناء رجوعه من سفره بهذين الضابطين. الموضع الثالث يقول الجملة المذكورة عند اقترابه من وطنه، يكررها حتى يدخل المدينة. قال أنس بن مالك: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، وفي رواية قال: حتى دخل المدينة، وهذا في الصحيحين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الذكر في هذه المواطن لما فيها من التعبد لله وذكره والثناء عليه سبحانه. أما معاني هذه الكلمات بإيجاز فنقول: قوله آيبون أي راجعون من آبة إذا رجع إلى الوطن، والمعنى نحن راجعون بالسلامة والخير إلى الأهل والوطن، وقد تم لهم حجهم أو جهادهم أو عمرتهم، وهذه نعمة عظيمة، فهذا من التحدث بالنعمة المتضمن شكر الله عز وجل، لأن التحدث بنعمة الله من شكر الله. قوله تائبون من التوبة، والمراد الاستمرار على الطاعة في حق الرسول، والتوبة من التقصير في حق غيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تائبون فيه إشارة إلى التقصير في العبادة، وقال صلى الله عليه وسلم: على سبيل التواضع أو تعليما لأمته، والمراد أمته. وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة، فيكون المراد ألا يقع منهم ذنب، انتهى كلامه. قوله عابدون أي خاضعون متذللون له وحده سبحانه لا لغيره، فالمراد توحيده في العبادة خلافا لأهل الشرك، وإظهارا لذلك وإعلانا له، فكان يهل النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة بالتوحيد، فالتوحيد هو أساس الإسلام وباطنه وظاهره، يظهر المسلم التوحيد في الأذان وفي الصلاة وفي عرفة وعلى الصفا والمروة وعند بداية السفر وعند الانتهاء من السفر وخلال رجوعه من السفر، يحرص على إظهار التوحيد الخالص. قوله لربنا حامدون، قيل إن كلمة لربنا متعلقة بما قبلها وقيل بما بعدها، وكله صحيح محتمل، فهي متعلقة بما قبلها وما بعدها. فإذا تعلقت بما قبلها فتدل على الحصر، حصر الجمل التي قبلها، وإذا تعلقت بما بعدها أيضا تدل على الحصر. وعلى القول أنها متعلقة بما بعدها، فالمعنى له الثناء وحده على السراء والضراء لا لغيره، لأن تقديم الخبر يفيد الحصر، فالحمد لله وحده على كل حال على السراء والضراء، فهو وحده المستحق للحمد دون غيره، ولأنه وحده المتفرد بصفات الكمال دون غيره، ولأنه وحده المتفرد بالإنعام دون غيره، هذا كله من معاني الحمد ومن معاني حصر الحمد لله وحده تبارك وتعالى. وقال ابن بطال المالكي رحمه الله: فيه من الفقه استعمال حمد الله تعالى. هذا تعليق مجمل على دعاء السفر بشكل عام من ابن بطال رحمه الله. قال: فيه من الفقه استعمال حمد الله تعالى والإقرار بنعمته والخضوع له والثناء عليه عند القدوم من الحج والجهاد على ما وهب من تمام المناسك وما رزق من النصرة على العدو والرجوع إلى الوطن سالمين. وكذلك يجب إحداث الحمد لله والشكر له على ما يحدث على عباده من نعمة، فقد رضي من عباده بالإقرار له بالوحدانية والخضوع له بالربوبية والحمد والشكر عوضا مما وهبهم من نعمه تفضلا عليهم ورحمة لهم. قال: وفي هذا الحديث بيان أن نهيه عليه السلام عن السجع في الدعاء أنه على غير التحريم لوجود السجع في دعائه ودعاء أصحابه، فيحمل أن يكون نهيه عن السجع يتوجه إلى حسن الدعاء خاصة خشية أن يشتغل الداعي بطلب الألفاظ وتعديل الأقسام عن إخلاص النية وإفراغ القلب في الدعاء والاجتهاد فيه. انتهى كلامه. قوله الاشتغال بتعديل الأقسام يعني الاشتغال بأقسام الكلام وتنسيقه، يقدم هذه الجملة ويؤخرها، فإذا وجه كل اهتمامه إلى تنسيق اللفظ على حساب المعنى هذا هو المكروه في السجع. أما السجع الذي لا يخل بالمعنى ولا يفسد المعنى فلا بأس به، هذا معنى كلام ابن بطال رحمه الله. أما الحديث 86 فقال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. ولفظ هذا الحديث عند مسلم: قال جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. هذا حديث جامع لجميع مناسك الحج، فإنه يشمل كل فعل وقول للرسول عليه الصلاة والسلام في الحج. فهذا الحديث من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، ويستدل به العلماء على مشروعية كل نسك من مناسك الحج. هذه أهم فائدة في الحديث، يستدل به على مشروعية كل نسك من مناسك الحج. قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، فهذه اللام لام الأمر، ومعناه خذوا مناسككم، وهكذا وقع في رواية غير مسلم، وتقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم، فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس. وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع، والله أعلم. انتهى كلام النووي. فبين النووي رحمه الله وغيره من العلماء أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا هو أمر بالاتباع، هذا أول شيء في الحديث، أمر بالاتباع، باتباع هديه في الحج وترك الغلو والابتداع. الأمر الثاني يستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية كل ما قاله الرسول أو فعله في الحج. الأمران مترابطان، ولكن سنوضح هذين الأمرين منفصلين بعد قليل إن شاء الله لأهميتهما. أما قوله مناسك، مفردها منسك بالكسر ومنسك بالفتح، ويجمع على نسك أيضا. إذن لفظ مناسك جمع، ونسك جمع أيضا، والمفرد منسك ومنسك. والمنسك في اللغة تطلق على ثلاثة معان، تطلق على أعمال الحج خصوصا، وعلى فعل العبادة عموما، وعلى الذبح، والمراد هنا المعنى الأول وهو متعلق بمعنى العبادة. فيقال هذا رجل ناسك أي عابد، ومن هنا أخذت كلمة منسك في مناسك الحج لأنها فعل عبادة. فكل فعل تعبدي يسمى منسكا، وكل ترك يسمى تورعا، وهذا مفصل في كتب اللغة. ونقف الآن وقفة يسيرة عند الأمرين المذكورين آنفا. هذا الحديث اشتمل على فائدتين عظيمتين، أو قل أصلين عظيمين. الأول وجوب الاتباع لقوله لتأخذوا، أي خذوا عني، ولو لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرفنا صفة الحج، لأن الأمر بالحج جاء مجملا في القرآن، وجاء مجملا في قوله عليه السلام فحجوا. فلما حج عليه الصلاة والسلام عرفنا صفة الحج، وهذا مما يبين أهمية السنة في الإسلام، وهذا موضوع معلوم لديكم. ومما لا يخفى عليكم أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع. فلا يجوز لأحد أن يخترع في الحج منسكا أو ذكرا أو طريقة لم تثبت في السنة، فهذه كما تعلمون تكون ماذا؟ تكون بدعة، لأن البدعة هي التعبد بما لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل بدعة مردودة وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الرمي من الغلو والابتداع، كما أخرج الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، يعني غداة رمي جمرة العقبة الكبرى، غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات القطلي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فوضعهن في يده فقال: بأمثال هؤلاء مرتين، وقال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الزيادة في حجم حصى الرمي غلو، وأخبر أن الغلو أهلك من قبلنا، فما بالكم بالغلو في الاعتقاد وفي غير ذلك من العبادات. وذلك لأن الغلو لا يقف عند حد معين، ولو بدأ لك صغيرا فلا يزال الغلو يزداد حتى يحرف الدين كله. وهذا ما وقع فيه الرافضة وغلاة الصوفية ومن قبلهم اليهود والنصارى. فالواجب الالتزام بالسنة في الحج وفي غيره من العبادات. وقوله لتأخذوا مناسككم يشبه قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله: من توضأ نحو وضوء هذا، فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء والصلاة والحج وغير ذلك من العبادات، الزكاة وغير ذلك. وأمرنا بالاتباع، أمرنا بترك الغلو وترك الابتداع. وكان أصحابه رضي الله عنهم أحرص الناس على اتباع سنته. تأمل قول جابر في حديثه الطويل في صفة حجة النبي عليه السلام والذي أخرجه مسلم، قال جابر: ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. انظر إلى نيتهم، أتوا ليتعلموا السنة في الحج، بشر كثير. فهذه فائدة عظيمة تؤخذ من حجة الوداع عموما، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم خصوصا، وأيضا تؤخذ من هدي الصحابة كما سمعتم. لماذا قدم الصحابة؟ قال: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصون على اتباع السنة. فقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم هذا حث على اتباع السنة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: دل الحديث على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله في حجه. استدل العلماء كما تقدم في كلام النووي بهذا الحديث، وهذه الجملة أيضا أخذتها من كلام الشيخ السعدي في بهجة قلوب الأبرار. استدلوا بهذه الجملة على مشروعية الأقوال والأعمال التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته. هذا ما يستفاد من الحديث، ولا يستدل به على أن كل قول وعمل أنه واجب، لأن من الأعمال والأقوال التي فعلها الرسول أو قالها ليس واجبا كما هو معلوم، ولكن يعرف الركن من الواجب من المندوب في الحج بأدلة أخرى خاصة بكل منسك. فمثلا قال العلماء: عرفة ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهكذا قالوا: أركان الحج خمسة: الإحرام وعرفة والإفاضة والسعي والتحلل بالحلق أو التقصير. وقالوا: واجبات الحج كذا، وسننه كذا، وشروطه كذا. كل ذلك ثبت بأدلة خاصة بكل منسك، وليس بعموم هذا الحديث.
وإن كان بعض العلماء قال إن الحديث يدل على أن كل قول وفعل في الحج واجب لعموم قوله لتأخذوا مناسككم، وقالوا ثم يصرف الوجوب إلى الندب بقرينة خاصة صارفة، وإلا فالأصل الوجوب، وهذا قول مرجوح، والراجح هو القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم. هذا والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأهلا ومرحبا بطلاب العلم الشرعي في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن المختار الرملي حفظه الله تعالى، وهذا هو الدرس 34 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه الحديثان 85 و86. أما الحديث 85 فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. هذا دعاء السفر، وهو دعاء عظيم نافع من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اشتمل على كثير من مصالح الدين والدنيا، وعلى الاستعاذة من أضرار السفر التي قد تحدث للمسافر في نفسه أو في أهله أو في ماله، واشتمل على التقرب إلى الله بذكره والثناء عليه والاعتراف له بالنعمة وشكره عليها، والتبرؤ من الحول والقوة إلا به، وإظهار الانكسار له سبحانه بالتوبة والعبودية والاعتراف بالمعاد. فبين راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. أفادنا ابن عمر في هذه الجملة الأمور الآتية: أفادنا أن هذا الذكر خاص بالسفر، وأفادنا بتوقيت هذا الدعاء، توقيته إذا استوى على بعيره، أي عندما يرتفع على دابته ويستقر عليها. وأفادنا أنه عليه السلام يبدأ سفره بالتكبير ثلاثا، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي الله كبير، أو الله أكبر من كل كبير، وأكبر من أن يحاط بكنه كبريائه. هذا ما قاله العلماء في تفسيرها. والمراد من البدء بالتكبير تعظيم الله والتواضع ظاهرا وباطنا لعظمته جل وعز، ولذلك يشرع التكبير عند تعاظم شيء، وعند التعجب من شيء، وعند الارتفاع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح سفره بالتكبير والتسبيح، ويختمه بالتكبير والتسبيح، فكان في رجوعه من السفر يكبر إذا ارتفع على كل شرف من الأرض، ويسبح إذا نزل كما ثبت في الصحيحين. وكان عليه السلام يقول في أول سفره أيضا، وهذه الجملة الثانية من الحديث، يقول بقوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، استجابة لأمر الله إذ قال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الآيات المعروفة من سورة الزخرف. قوله سبحان هذا اسم فعل مضارع بمعنى أنزه، فقوله سبحان الله أي أنزه الله عن كل عيب ونقص. ومناسبة التسبيح عند الركوب هي أننا ننزه الله عن هذه المراكب، فنحن نحتاجها ولا نستغني عنها، والله غني عنها سبحانه وتعالى. والتسبيح مشروع في السفر في أوله وفي آخره، ومشروع أيضا عند الركوب في غير السفر، وهو دعاء الركوب المعروف. وقوله سبحان الذي سخر لنا هذا أي أنزه الله عن الحاجة لهذه المراكب، ونحن محتاجون لهذا الذي سخره الله لنا وذلله لنا، ونحن عاجزون عن السفر والترحال وحمل الأثقال بدون هذه المراكب، كما قال تعالى عن هذه الأنعام: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فلله الفضل والمنة الذي سخر لنا هذه المراكب، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وما كنا له مقرنين، أي ما كنا له مطيقين لولا أن سخره الله لنا، أي لا طاقة لنا على التحكم بهذه الأنعام وهذه المراكب لولا أن ذللها الله لنا. فهذه الدواب مسخرة لنا، مذللة لنا بفضل الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فنركب هذه الدواب من تذليل الله لها، ونأكل منها من تذليل الله لها. ألا ترى أن هذه الأسود والضباع أصغر حجما من الجمال والثيران والخيول والبغال، ومع ذلك لا نقدر عليها ولا طاقة لنا بها، ذلك لأنها لم تذلل لنا. وتأمل أيضا هذه المراكب العظيمة العجيبة التي خلقها الله لنا وذللها لنا، وذلل لنا علم صناعتها وجعلنا نتحكم بكل سهولة بها، من السيارات الكبيرة والصغيرة على اختلاف وظائفها، وهذه الطائرات والقطارات والسفن وغير ذلك. ما كنا لها مطيقين لولا أن سخرها الله لنا. قال سبحانه: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وقال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فدخل فيها أنواع المراكب الأخرى التي لم تكن معروفة في الأزمنة القديمة. وقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فشملت آية النحل هذه وآية ياسين التي قبلها جميع أنواع المراكب البرية والبحرية والجوية التي خلقها الله بعد زمان الوحي. وهذه تعد من دلائل صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه المراكب من عظيم فضل الله على العباد، ولذلك يجب على العبد أن يعظم الله عند ركوبها بالتكبير والتسبيح والحمد، وأن يتواضع لله وألا يفخر ولا يتعالى عند ركوبها، ألا يتعالى في نفسه ولا يتكبر إذا علا واستوى فوق هذه المراكب على اختلاف أنواعها، وأن ينظر فيها إلى فضل ربه عليه وفقره إليه، وأن يشكره على هذه النعم العظيمة. وقد تكبر أقوام قديما وحديثا لما ركبوا هذه المراكب، فجعلهم الله عبرة وآية للعالمين. وقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي إليه راجعون، فنبه بهذا السفر الدنيوي إلى السفر إلى الآخرة، وهذا فيه اعتراف بالمعاد، وهو ركن من أركان الإيمان كما تعلمون، وفيه اعتبار بالسفر، ينبغي على العاقل أن يعتبر بالسفر، أن يأخذ من سفره عبرة، وذلك أن السفر في الدنيا يذكر بالسفر إلى الآخرة. فالسفر في الدنيا من مكان إلى مكان له بداية وله غاية، وكذلك هذه الحياة نحن فيها مسافرون يوما بعد يوم وعاما بعد عام إلى أن نصل إلى غايتنا وهي الدار الآخرة. وكما ينتهي السفر في الدنيا سريعا، فكذلك هذه الحياة ستنتهي قريبا وبأسرع مما كنا نظن. قال تعالى قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقد شبه الله سفر الدنيا بالسفر إلى الآخرة إذ قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زعم أقوام أنهم يخرجون في السفر من غير زاد توكلا على الله، وترك الأسباب ليس من التوكل، فأمرهم الله عز وجل بالتزود للسفر الدنيوي بالطعام والشراب والراحلة أخذا بالأسباب، وبين أن أفضل زاد للسفر إلى الآخرة هو التقوى، وكلاهما سفر. وقوله اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، سأل الله البر والتقوى والعمل الصالح، والمراد بالبر هنا الطاعة أي فعل المأمور، والمراد بالتقوى هنا ترك المحظور، وذلك أن البر والتقوى إما أن يذكرا متصلين أو منفصلين، يعني إما أن يذكرا في جملة واحدة في سياق واحد أو يذكر واحد منهما فقط، وهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، أي إذا اجتمعت في سياق واحد في الكلام افترقت في المعنى، أي لكل لفظ معنى مختلف عن الآخر، وإذا افترقت وذكر اللفظ منفردا دخل أحدهما في معنى الآخر، أي يكون البر فعل المأمور وترك المحظور، وتكون التقوى فعل المأمور وترك المحظور، يكونان بنفس المعنى إذا ذكر منفردا. أما في دعاء السفر هنا فقد اجتمعا في سياق واحد، ولذلك صار لكل لفظ معنى مختلف. إذن فالبر هو الطاعة أي فعل المأمور، ويشمل الإحسان في العبادة والإحسان إلى الخلق، وقد يراد بسؤال البر معنى آخر وهو الإحسان من الله إلينا، أي اللهم إنا نسألك أن تحسن إلينا، لأن من أسماء الله البر بفتح الباء وتشديد الراء ومعناه كثير الخير والإحسان. وكلا المعنيين المذكورين صحيح. وسأل الله التقوى، والتقوى مشتقة من الوقاية، فهي كل ما يقي من عذاب الله وسخطه من فعل المأمور وترك المحظور والإحسان إلى الخلق، هذه هي التقوى. والمراد هنا في دعاء السفر ترك المحظور، لماذا؟ لأنها جاءت مقترنة بالبر كما تقدم تفصيله. وقوله ومن العمل ما ترضى، سأل الله التوفيق والإعانة على العمل الصالح، ولا يكون العمل الصالح صالحا مقبولا إلا إذا توفر فيه شرطان هما الإخلاص والمتابعة، فلا يقبل الله عملا مهما كثر وعظم ولا يرضاه إلا بهذين الشرطين كما تعلمون. فقوله ومن العمل ما ترضى، أي أن يكون خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون مقبولا مرضيا عند الله. ثم قال اللهم هون علينا سفرنا هذا، في هذه الجملة وما بعدها استعان الرسول عليه الصلاة والسلام بربه على مشاق السفر وأخطار الطريق، فسأل الله أن يسهل هذا السفر، أي أن يذهب مشقته وعذابه، لأن السفر قطعة من العذاب، قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. ثم بين في الحديث أنه يمنع المسافر مما ألفه واعتاد عليه من نومه وطعامه وشرابه وغير ذلك مما لا بد له منه على تقوية بدنه للاستعانة بذلك على عبادة الله. ثم ذكر أهم تلك المشاق التي يلاقيها المسافر، فقال واطوي عنا بعده، لا شك أن بعد المسافات في السفر من أبرز ما يجلب المشقة والعذاب، ولا يسمى التنقل سفرا إلا إذا بعدت المسافة. فسأل الرسول ربه أن يقرب بعد هذا السفر، أي أن يقصر المسافة حقيقة، أو أن المراد تخفيف مشقته، وذلك بصرف عوائقه في المركوب وفي الصحبة وفي مخاوف الطريق من وحش أو هامة أو لص وغير ذلك. وكلا المعنيين محتمل جائز الوقوع، داخل في عموم المعنى، وإن الله على كل شيء قدير. وقد هون الله تبارك وتعالى في زماننا السفر في هذا كله، فأصبح السفر آمنا مريحا، وأيضا طويت المسافات بوسائل السفر الحديثة السريعة المعلومة، وهذا كله من فضل الله على العباد، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال اللهم أنت الصاحب في السفر، هذا توسل إلى الله بصفاته الصاحب، أي الحافظ والمعين، هذه صحبة حفظ ومعونة وليست صحبة ذات كما هو معلوم في معنى المعية. فهذا دعاء عظيم من أعظم ما يقي من أخطار السفر ومشقته، ومعناه اللهم أنت الحافظ من كل مكروه في هذا السفر، ولا حافظ لنا غيرك. واستفدنا الحصر من قوله أنت الصاحب، لأن تعريف طرفي الجملة الإسمية يفيد الحصر، فهذا الدعاء فيه كمال التوكل على الله وتفويض الأمور إليه والاكتفاء به عما سواه، وأيضا فيه الاستئناس به في السفر، هذا من معاني الصحبة، الأنس من معاني الصحبة، وفيه أيضا التوسل إلى الله بصفاته كما تقدم. ويشبه هذا الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم ربنا صاحبنا وأفضل علينا، هذا في دعاء المسافر إذا أسحر، أي إذا جاء عليه وقت السحور كما في صحيح مسلم. ثم قال والخليفة في الأهل، الخليفة في الأهل، الخليفة في اللغة هو من يقوم مكان أحد في إصلاح أمره، وقوله والخليفة في الأهل معطوف على قوله اللهم أنت الصاحب في السفر، فيكون تقدير الكلام اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، فأفادت هذه الجملة الحصر أيضا، فالمعنى لا خليفة لي غيرك، فالمعنى لا خليفة لي غيرك، وهذا الحصر فيه كمال التوكل على الله في حفظ المسافر في غيبته عنهم، في حفظ أهل المسافر في غيبته عنهم وبعده عنهم، ومن توكل على الله فهو حسبه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قوله اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، استعاذ النبي عليه السلام في هذه الجملة وما بعدها من آثار السفر على المسافر، فمن ذلك الوعثاء بفتح الواو وسكون العين وبالثاء المثلثة، وهي شدة النصب والمشقة، والوعثاء مشتقة من الوعث، وهي الأرض الرملية التي تسوخ فيها الأرجل فيشق المشي فيها، واستعير اللفظ لكل مسير شاق. قوله وكآبة المنظر، وفي حديث عبد الله بن سرجس قال وسوء المنظر، أي استعاذ بالله من كآبة المنظر ومن سوء المنظر، ويراد به معنيان، المعنى الأول استعاذ بالله من سوء الهيئة والانكسار والحزن الذي قد يحصل بسبب السفر أو المرض أو الحزن وغير ذلك. قال ابن فارس الكآبة سوء الهيئة والانكسار والحزن، المعنى الثاني استعاذ من كل منظر بسبب الكآبة عند النظر إليه، فالمراد هنا المرئي أو المنظور، كما جاء في حديث الكسوف فلم أرك اليوم منظرا قط، فلم أرك اليوم منظرا قط في الصحيحين، منظرا أي المنظور المرئي. قال الطيبي مشيرا إلى هذا المعنى وقيل المراد منه الاستعاذة من كل منظر تعقبه الكآبة عند النظر إليه، انتهى. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المعنيين كليهما. قوله وسوء المنقلب في المال والأهل، ولا يوجد
لفظ والولد في حديث مسلم، والولد داخل في معنى الأهل. المنقلب المرجع، فاستعاذ بالله أن يرجع إلى وطنه فيلقى ما يسوءه في ماله وأهله أو أثناء رجوعه. وجاء في حديث عبد الله بن سرجس قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكآبة المنقلب، أي استعاذ من المرجع الذي فيه كآبة، سواء خلال رجوعه أو عند وصوله إلى أهله. قال ابن الأثير في شرح معنى وكآبة المنقلب: المعنى أنه يرجع من سفره بأمر يحزنه، إما أصابه في سفره، وإما قدم عليه، مثل أن يعود غير مقضي الحاجة، أو أصابت ماله آفة، أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى، أو قد فقد بعضهم، انتهى. فاستعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا كله ومما كان في معناه بهذه الجملة القصيرة. قوله: وإذا رجع قالهن، أي يقول هذا الدعاء وهذه الكلمات عند رجوعه من سفره. قوله: وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. في الرجوع من السفر زاد هذه الجملة، فهذه الجملة خاصة بالرجوع من السفر، وقالها الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع. الأول عند أول الرجوع من السفر مقرونة بدعاء السفر المتقدم، عند أول الحركة في سفر الرجوع مقرونة بدعاء السفر كما تقدم. الموضع الثاني على كل مرتفع من الأرض خلال رجوعه من سفره مقرونة بالذكر الآتي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض، أي كل مرتفع، وفي رواية على ثنية أو فدفد بنفس المعنى، ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كان يقول هذا الذكر على كل مرتفع من الأرض أثناء رجوعه من سفره بهذين الضابطين. الموضع الثالث يقول الجملة المذكورة عند اقترابه من وطنه، يكررها حتى يدخل المدينة. قال أنس بن مالك: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، وفي رواية قال: حتى دخل المدينة، وهذا في الصحيحين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الذكر في هذه المواطن لما فيها من التعبد لله وذكره والثناء عليه سبحانه. أما معاني هذه الكلمات بإيجاز فنقول: قوله آيبون أي راجعون من آبة إذا رجع إلى الوطن، والمعنى نحن راجعون بالسلامة والخير إلى الأهل والوطن، وقد تم لهم حجهم أو جهادهم أو عمرتهم، وهذه نعمة عظيمة، فهذا من التحدث بالنعمة المتضمن شكر الله عز وجل، لأن التحدث بنعمة الله من شكر الله. قوله تائبون من التوبة، والمراد الاستمرار على الطاعة في حق الرسول
والتوبة من التقصير في حق غيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تائبون، فيه إشارة إلى التقصير في العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: على سبيل التواضع أو تعليما لأمته، والمراد أمته. وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة، فيكون المراد ألا يقع منهم ذنب. انتهى كلامه. قوله عابدون أي خاضعون متذللون له وحده سبحانه لا لغيره، فالمراد توحيده في العبادة خلافا لأهل الشرك، وإظهارا لذلك وإعلانا له، فكان يهل النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة بالتوحيد، فالتوحيد هو أساس الإسلام وباطنه وظاهره. يظهر المسلم التوحيد في الأذان وفي الصلاة وفي عرفة وعلى الصفا والمروة وعند بداية السفر وعند الانتهاء من السفر وخلال رجوعه من السفر، يحرص على إظهار التوحيد الخالص. قوله لربنا حامدون، قيل إن كلمة لربنا متعلقة بما قبلها وقيل بما بعدها، وكله صحيح محتمل، فهي متعلقة بما قبلها وما بعدها. فإذا تعلقت بما قبلها فتدل على الحصر، حصر الجمل التي قبلها، وإذا تعلقت بما بعدها أيضا تدل على الحصر. وعلى القول أنها متعلقة بما بعدها، فالمعنى له الثناء وحده على السراء والضراء لا لغيره، لأن تقديم الخبر يفيد الحصر. فالحمد لله وحده على كل حال على السراء والضراء، فهو وحده المستحق للحمد دون غيره، ولأنه وحده المتفرد بصفات الكمال دون غيره، ولأنه وحده المتفرد بالإنعام دون غيره. هذا كله من معاني الحمد ومن معاني حصر الحمد لله وحده تبارك وتعالى. وقال ابن بطال المالكي رحمه الله: فيه من الفقه استعمال حمد الله تعالى. هذا تعليق مجمل على دعاء السفر بشكل عام من ابن بطال رحمه الله. قال: فيه من الفقه استعمال حمد الله تعالى، والإقرار بنعمته، والخضوع له، والثناء عليه عند القدوم من الحج والجهاد، على ما وهب من تمام المناسك، وما رزق من النصرة على العدو، والرجوع إلى الوطن سالمين. وكذلك يجب إحداث الحمد لله والشكر له على ما يحدث على عباده من نعمة، فقد رضي من عباده بالإقرار له بالوحدانية، والخضوع له بالربوبية، والحمد والشكر عوضا مما وهبهم من نعمه تفضلا عليهم ورحمة لهم. قال: وفي هذا الحديث بيان أن نهيه عليه السلام عن السجع في الدعاء أنه على غير التحريم، لوجود السجع في دعائه ودعاء أصحابه، فيحمل أن يكون نهيه عن السجع يتوجه إلى حسن الدعاء، خاصة خشية أن يشتغل الداعي بطلب الألفاظ وتعديل الأقسام عن إخلاص النية وإفراغ القلب في الدعاء والاجتهاد فيه. انتهى كلامه. قوله الاشتغال بتعديل الأقسام يعني الاشتغال بأقسام الكلام وتنسيقه، يقدم هذه الجملة ويؤخرها، فإذا وجه كل اهتمامه إلى تنسيق اللفظ على حساب المعنى، هذا هو المكروه في السجع. أما السجع الذي لا يخل بالمعنى ولا يفسد المعنى فلا بأس به. هذا معنى كلام ابن بطال رحمه الله. أما الحديث 86، فقال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. ولفظ هذا الحديث عند مسلم قال جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. هذا حديث جامع لجميع مناسك الحج، فإنه يشمل كل فعل وقول للرسول عليه الصلاة والسلام في الحج. فهذا الحديث من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، ويستدل به العلماء على مشروعية كل نسك من مناسك الحج. هذه أهم فائدة في الحديث، يستدل به على مشروعية كل نسك من مناسك الحج. قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، فهذه اللام لام الأمر، ومعناه خذوا مناسككم، وهكذا وقع في رواية غير مسلم، وتقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم، فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس. وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع، والله أعلم. انتهى كلام النووي. فبين النووي رحمه الله وغيره من العلماء أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا هو أمر بالاتباع، هذا أول شيء في الحديث، أمر بالاتباع، باتباع هديه في الحج وترك الغلو والابتداع. الأمر الثاني يستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية كل ما قاله الرسول أو فعله في الحج. الأمران مترابطان، ولكن سنوضح هذين الأمرين منفصلين بعد قليل إن شاء الله لأهميتهما. أما قوله مناسك، مفردها منسك بالكسر ومنسك بالفتح، ويجمع على نسك أيضا. إذن لفظ مناسك جمع، ونسك جمع أيضا، والمفرد منسك ومنسك. والمنسك في اللغة تطلق على ثلاثة معان، تطلق على أعمال الحج خصوصا، وعلى فعل العبادة عموما، وعلى الذبح. والمراد هنا المعنى الأول، وهو متعلق بمعنى العبادة، فيقال هذا رجل ناسك أي عابد. ومن هنا أخذت كلمة منسك في مناسك الحج، لأنها فعل عبادة، فكل فعل تعبدي يسمى منسكا، وكل ترك يسمى تورعا، وهذا مفصل في كتب اللغة. ونقف الآن وقفة يسيرة عند الأمرين المذكورين آنفا. هذا الحديث اشتمل على فائدتين عظيمتين، أو قل أصلين عظيمين. الأول وجوب الاتباع لقوله لتأخذوا، أي خذوا عني، ولو لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرفنا صفة الحج، لأن الأمر بالحج جاء مجملا في القرآن، وجاء مجملا في قوله عليه السلام: فحجوا. فلما حج عليه الصلاة والسلام عرفنا صفة الحج، وهذا مما يبين أهمية السنة في الإسلام، وهذا موضوع معلوم لديكم. ومما لا يخفى عليكم أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع. فلا يجوز لأحد أن يخترع في الحج منسكا أو ذكرا أو طريقة لم تثبت في السنة، فهذه كما تعلمون تكون ماذا؟ تكون بدعة، لأن البدعة هي التعبد بما لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل بدعة مردودة. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الرمي من الغلو والابتداع، كما أخرج الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، يعني غداة رمي جمرة العقبة الكبرى، غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات القطلي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فوضعهن في يده فقال: بأمثال هؤلاء مرتين، وقال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الزيادة في حجم حصى الرمي غلو، وأخبر أن الغلو أهلك من قبلنا، فما بالكم بالغلو في الاعتقاد وفي غير ذلك من العبادات. وذلك لأن الغلو لا يقف عند حد معين ولو بدأ لك صغيرا، فلا يزال الغلو يزداد حتى يحرف الدين كله. وهذا ما وقع فيه الرافضة وغلاة الصوفية ومن قبلهم اليهود والنصارى. فالواجب الالتزام بالسنة في الحج وفي غيره من العبادات. وقوله لتأخذوا مناسككم يشبه قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله: من توضأ نحو وضوء هذا، فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء والصلاة والحج وغير ذلك من العبادات، الزكاة وغير ذلك، وأمرنا بالاتباع، أمرنا بترك الغلو وترك الابتداع. وكان أصحابه رضي الله عنهم أحرص الناس على اتباع سنته. تأمل قول جابر في حديثه الطويل في صفة حجة النبي عليه السلام الذي أخرجه مسلم، قال جابر: ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. انظر إلى نيتهم، أتوا ليتعلموا السنة في الحج، بشر كثير. فهذه فائدة عظيمة تؤخذ من حجة الوداع عموما، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم خصوصا، وأيضا تؤخذ من هدي الصحابة كما سمعتم. لماذا قدم الصحابة؟ قال: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصون على اتباع السنة. فقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم هذا حث على اتباع السنة، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: دل الحديث على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله في حجه. استدل العلماء كما تقدم في كلام النووي بهذا الحديث، وهذه الجملة أيضا أخذتها من كلام الشيخ السعدي في بهجة قلوب الأبرار. استدلوا بهذه الجملة على مشروعية الأقوال والأعمال التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته. هذا ما يستفاد من الحديث، ولا يستدل به على أن كل قول وعمل أنه واجب، لأن من الأعمال والأقوال التي فعلها الرسول أو قالها ليس واجبا كما هو معلوم، ولكن يعرف الركن من الواجب من المندوب في الحج بأدلة أخرى خاصة بكل منسك. فمثلا قال العلماء عرفة ركن لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وهكذا قالوا أركان الحج خمسة: الإحرام وعرفة والإفاضة والسعي والتحلل بالحلق أو التقصير. وقالوا واجبات الحج كذا وسننه كذا وشروطه كذا. كل ذلك ثبت بأدلة خاصة بكل منسك وليس بعموم هذا الحديث. وإن كان بعض العلماء قال إن الحديث يدل على أن كل قول وفعل في الحج واجب لعموم قوله لتأخذوا مناسككم، وقالوا ثم يصرف الوجوب إلى الندب بقرينة خاصة صارفة، وإلا فالأصل الوجوب، وهذا قول مرجوح، والراجح هو القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم هذا. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.